içlerdi.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve baraka ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. قال الإمام الحجاوي رحمه الله في باب صلاة التطوع وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد روح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت فيه حتى تتم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحجاوي رحمه الله: أوقات النهي خمسة. ذكروا أوقات النهي في صلاة التطوع في النهي التي يرد عليها النهي في هذه الأوقات الخاصة. أما الصلوات المفروضات فإنها تصلى على كل حال، ولأن تقييد أوقات النهي الواسعة مربوط ببعض هذه الصلوات: صلاة الفجر، صلاة العصر، وهذان أقناهما أوسع أوقات أو أقوى أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر. أوقات النهي خمسة، أي من جهة البسط ومن جهة الاختصار هي ثلاثة، وهي خمسة في التتبع للأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا فلم تجد في كلامه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تصلوا بهذه الأوقات الخمسة، إنما ورد النهي في أوقات حصرت فتحصل منها خمسة، وإذا بعض العلم يجعلها ثلاثة، لكن هي خمسة بالنظر إلى أن ثلاثة أوقات منها وردت فيها نصوص خاصة. فإذا كان الوقتان الباقيان في النهي على صفة أخرى ليست على صفة النهي في هذه الأوقات الثلاثة كما سيأتي الإشارة إليه في كلام صدر رحمه الله. الأول قال: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. الفجر الثاني أي الصادق، الفجر الذي تحل تجب فيه الصلاة، صلاة الفجر، ويحرم فيه على الصائم الصوم واجب الأكل والشرب، وهو الذي يدخل به صلاة الفجر، وهو الفجر الصادق. وهذا على المشروع عند الجمهور، وهو قول الأئمة الأربعة إلا الشافعي رحمه الله بأحد قولين، وهو أن ما بعد طلوع الفجر ليس وقت نهي، وهذا هو اختيار جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والمشهور عند الجمهور أنه من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أنه من أوقات النهي، لكن هو عندهم ليس متأكد النهي كتأكده في بقية الأوقات. واستدلوا أو احتجوا بحديث ابن عمر عند أبي داود الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصلوا بعد الفجر إلا ركعتين، يوم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين. وهذا الحديث اختلف فيه من أهل العلم من أثبته منهم من ضعف، من نظر إلى سند السند مقارب، سند مقارب، ومن أهل العلم من ضعف، وقالوا إنه يبعد أن يكون هذا الوقت وقت نهي، لأنه وقت بين الأذانين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، هذا يشمل من صلى ببيته، فإنه حينما يصلي في بيته يصلي في بيته أو في المسجد قال بين كل أذانين صلاة، وأطلق الصلاة أطلق الصلاة ولم يقيدها. ومما احتج به الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتين، وثابت في صحيحين حديث عائشة، وفي أيضا صلاة ركعتين في حديث حفصة وفي حديث عائشة، لكن جاء يدل على أنه لم يكن يزيد على ركعتين عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عائشة أنه صلى ركعتين ثم يضطجع إلا إن كانت يقضى فإنه يتحدث معها. ولذا منهم من قال إن المشروع هو أن لا يزيد على ركعتين، وإن صلى فلا بأس، وإن صلى فلا بأس، لكن لا يزيد على الركعتين، وأن هذا الوقت ليس وقتا له. أيضا جاء ما يدل على هذا المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال وصلي وصلي حتى تصلي الصبح، في حديث عمرو بن عبسة، حديث عمرو بن عبسة، وقال فإذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. فعند مسلم وعند أبي داود ما هو أوضح، وأنه قال فصلي حتى تصلي الصبح، صلي الصبح، وهذا ظاهره أنه يصلي بعد طلوع الفجر، وأن وقت الصلاة لا حد له إلى أن يصلي صلاة الصبح صلاة الفجر. ومن منع تقدم احتجاجه أيضا، وله أيضا من الأدلة أنه جاء في الصحيحين لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح، فقال قال بعد الصبح، وقول بعد الصبح هذا عندهم بعد طلوع الفجر، لكن هذه الرواية معناها فيما يرى معنى الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد العصر بالانتباه أنه أن الوقت أن النهي مقيد بما بعد الصلاة، بما بعد صلاة العصر لا قبل صلاة، لا بدخول وقت العصر بالانتباه. وجاء في رواية عند مسلم من حديث ابن سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر، نص على صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة الفجر، دل على أن النهي يبتدأ من بعد صلاة الفجر، مثل ما أنه بالإجماع لا يبتدأ النهي إلا بعد صلاة العصر، فنظير صلاة الفجر الحكم واحد، وأنه لا يبتدأ النهي إلا بعد صلاة الفجر. أيضا من الأدلة في هذا الباب، يعني قصدي هذا الرواية تبين تلك الرواية، وأنه لا صلاة الصبح المراد بعد صلاة الصبح، وأن هذا المضاد المحذوف دلت عليه الرواية، دلت عليه الرواية بعد صلاة الصبح، والرواية تفسر بعضها بعض ويبين بعضها بعض، وأحسن ما تفسر من الرواية الرواية، ثم نظير كما تقدم صلاة الأخرى صلاة العصر، فلا يكون فيه حجة، مع أن دلالته حتى ولو تبت لو تبت رواية دلالته ليست بالقوية، ليست بالقوية. أيضا في حديث أبي بصرة حميد بن بصرة الغباري عند أحمد بإسناد صحيح، وهو أصح الأخبار التي وردت في صحيح الحديث الذي فيه إن الله زادكم صلاة، ورد في صلاة ورد في أخبار خارجة من حين عبد الله بن عمرو وعن الأخرى فيها رأي. هذا الخبر هو أصح الخبر وإسناد عند أحمد صحيح، وفيه أنه عليه أن عن البصرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر أو قال صلاة الصبح، يعني جعل وقت الموت المبتل إلى صلاة الفجر. وهذا يمكن أن يرد عليه أو يورد عليه رأي قال إن هذا لصلاة الوتر، وأن صلاة الوتر حينما تفوت فلا بأس أن يقضيها الإنسان بعد طلوع الفجر. فثبت عن جمع من الصحابة صحة بأسانيد صحيحة رواه محمد بن ناصر البرمجي في قيام الليل، وأنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر، وربما من كان له عادة من الليل أحيانا يوتر الفجر إما لأنه أطال الصلاة أو أنه ابتدع الصلاة قريب الفجر فلم ينتبه، لأن على الفجر ليس عليه علامة، ليس عليه علامة الفجر علامة ليست بالبينة، ليست من غروب الشمس ومن طلوع الشمس في وقت الفجر، فهي علامة لا تتبين، فقد ينتهي الليل ويقضي النهار أو الصبح وهو في صلاة الليل قبل أن يوتر، فله أن يوتر، وخاصة إذا كان قد شرع بالوتر حينما يتم الوتر. لكن إذا كان لم يشرع بالوتر هل له أن يصلي الوتر ولو طلع الفجر؟ الأمر الله أعلم. إن كان حال صلاة أو حال طلوع الفجر كان يصلي فيصلي الفجر، وإن كان طلع الفجر وهو لم يبتدئ الصلاة يعني فات، لأن أمر الله أعلم أنه لا يصلي بل يقضيه ضحى، يقضيه ضحى كما في حديث عائشة رضي الله عنها السلام كان إذا يصلي في الليل من نوم من مرض ونحوه صلى لثنتي عشرة ركعة، لثنتي عشرة ركعة. هذا إذا كان لم يصلي، أما إذا كان قد ابتدع الصلاة بلغة الفجر طلوع الفجر أو شرع بالوتر مثلا طلع الفجر فيتمه، وأيضا يشهد الحديث أبي بصرة المتقدم. المقصود أن طلوع الفجر الثاني على المشهور وقول الجمهور عندهم هو الأقرب والله أعلم أنه ليس وقت العلم، وذكر تقييم قال يظهر أن يكون هذا الوقت أن يكون وقت لكن السنة ألا يزيد الإنسان على ركعتين، ألا يزيد على ركعتين إلى طلوع الشمس. إلى طلوع الشمس يعني إلى غروب الشمس وخروج وبروز قرص الشمس، وهذا ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تحرموا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. ورواه مسلم من حديث عائشة أيضا أنها قالت: وهي ابن عمر إنما نهى النبي عليه السلام أن نتحرى صلاة طلوع الشمس وغروبها. فهذا نهي خاص في هذا الوقت هو طلوع الشمس يعني قبل أن ترتفع، وهذا هو النهي الذي جاء الحماية والسياج له في النهي بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس إلى طلوع الشمس وإلى أن تغرب، وكذلك بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. قال: ومن طلوعها حتى ترتفع قيل رمح، قال قيل أو قيس يعني قدر رمح، هذا ورد عند أبي داود قيس رمح أو رمحين، والمعنى قدر الرمح. سبق الإشارة إلى أن الرمح قدره بعض العلماء بالرمح الهذيلي، الرمح الهذيلي يقال عاد نحو ستة أذرع، ستة أذرع يعني نحو ثلاثة أمتار أو أقل يسير، يعني كأن الشمس بعينه على قد هذا الارتفاع، على قد هذا الارتفاع على قد 6 أذرع. ولهذا قال ومن طلوعها حتى ترتفع، كما في الحديث، كما في الحديث الأخرى حديث أبي سعيد الصحيحين حديث غيره نهى عن الصلاة بعد المدن حتى تطلع الشمس، وفيهما حتى ترتفع الشمس، وأيضا في مسلم حتى تشرق الشمس، تشرق من أشرقت، وأشرقت معناها ضاعت، وقيل حتى تشرق الشمس، بعضهم حتى تشرق الشمس، لكن أقرب الله أعلم حتى تشرق، يعني تشرق من أشرقت أي ضاعت، أما تشرق من شرقت أي إذا طلعت، وهذا إذا طلعت هذا هو الوقت النهي الذي ورد في حديث ابن عمر، لكن مراد حتى تشرق، والمعنى حتى تشرق من الرباعي إن أشرقت يعني إذا ارتفعت، وهو معنى حديث أبي سعيد وأبي هريرة وفيه حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس. وجاء أيضا تقدير بقيد رمح أو قدر رمح كما تقدم، ومن طلوعها حتى ترتفع. إذن على هذا يكون هذا هو الوقت الثاني من طلوع الشمس، ثم الأول ثم الثاني من طلوعها حتى ترتفع، طلوعها حتى ترتفع. ورد في قال من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وصدق رحمه الله قال طلوع الفجر طلوع الشمس، أراد إلى إذا أخبر في هذا عند أبي سعيد وعند أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنه، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ورد في صحيح عن ابن عبسة وعند عقبة بن عامر وأحاديث أخرى بهذا الباب، وسيأتي شرح يسير منها في كتاب صدر رحمه الله، أو شرح إليها عند كتاب صدر في الأوقات الثلاثة. قال وعند قيامها حتى تزول، عند قيامها، هي قيام الشمس هو أن تكون بكبد السماء، وفي حديث عن العبسة حين يقوم قائد الظهيرة، حين يقوم قائد الظهيرة، قيل يعني قائد الظهيرة هو أن يكون الشاخص لا ظل له، هذا في الغالب لا يكون إلا إذا كانت الشمس، إذا كانت المنطقة على خط الاستواء، بمعنى أن الشمس فوق رأسه، أما حينما لا تكون كذلك إلى جهة الشمال أو الجنوب فلا بد أن يكون هناك ظل حتى وقت قيام الشمس، وهو يكون فيه الظل من الظلام، فيقول قائم الظهيرة المعنى أنها تكون في كبد السماء بعدما ترتفع من وقت الشروق، ثم لا تزال ترتفع، والظل يكون لكل شخص، يعني الشمس قد طلعت كما هو معلوم، كل شخص يقابل الشمس فإنه يكون له ظل في هذا الوقت، ثم لا الشمس ترتفع والظل ينقص وينقص، كلما ارتفعت نقص الظل من جهة الغرب، فإذا انتهى النقصان، نقصان الظل ولو كان بقي ظل، هذا وقت الزوال، هذا وقت الزوال، وهذا هو وقت قيام الظهيرة. وقيل قائم الظهيرة هو البعيد أو البصير الذي يقوم بشدة الحرارة، شدة حرارة الشمس، فيقوم لا يتحمل، فيقوم قائم الظهيرة، وهو الحيوان ونحوه ممن أو لا يتحمل حرارة الشمس. ولذا من عليه المرقب صلاة الأوابين حين ترمض في صلاة ما تتحمل، تقوم إذا كانت باردة تقوم، ما تتحمل شدة الحرارة تقوم، ربما من شدة الحرارة تبول من قوتها، وهذا يختلف من وقت إلى وقت وعند قيامه حتى تجوز. عند قيامه هذا عند الجمهور. واختلف العلماء هل وسط النهار في وقت نهي؟ الجمهور على أن به وقت نهي، واحتجوا بأربعة أخبار في هذا الباب، أربعة أخبار في هذا الباب، وقيل خمسة، لكن الخامس صوب أنه في الرواية يرجع إلى رواية عمرو بن عبسة رواية أبي أمامة عند أحمد. أصح واحد عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وحديث عقبة بن عامر، عمرو بن عبسة وصلي حتى يستقل الظل بالرمح، حتى يستقل قال أمسك حتى ترتفع الشمس ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح. وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه قال قال رسول الله ثم صلي ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي بهن أو نقرأ بهن، حين تطلع الشمس وحين تبقى البيضة وحين تغير الشمس حتى تغرب. وكذلك حديث أبي هريرة عند الإمامة بمثل حديث معنى حديث عمرو بن عبسة وبه مثل القائم الظاهرة. وحديث أبي عبد الله السلامي عند أحمد عند النسائي ومالك وهو مختلف فيه في أبي عبد الله هل هو صحابي أو هو عبد الرحمن بن حسين القرآني الذي هو تابع كبير. الصلاة اختلف فيه اختلاف كبير ولم يأتي وليس هناك تحرير بين هذه الصلاة أو دلالة أو إذنان، وكان الحفاظ مختلف في هذا اختلاف كبير. وحديث الإمام عند أحمد وهذه الأحاديث الواردة في هذا المكتوب كهذه الجمهور أن قائمة ظاهرة وقت نحن خلافا لمالك رحمه الله. ووراء ذلك قول آخر وهو أرجح الأقوال، وأن وقت الزوال أو وقت قيام الشمس في كبد السماء أنه وقت نهي إلا يوم الجمعة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله وهو اختيار تقي الدين وهو الصحيح. وورد لهذا الحديث أبي قتادة عند أبي داود في رواية ليث بن أبي سليم عن أبي الخليل عن أبي قتادة رضي الله عنه ربع بن حارث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة وسط النهار إلا يوم الجمعة. هذا حديث أحد الدروب لكن حديث ضعيف وليس العمد على هذا الحديث. من اختار هذا القول عمدته هو أمره عليه الصلاة والسلام بالتبكير إلى الجمعة والصلاة حتى يحضر الإمام، فأمر عليه الصلاة والسلام حتى يصعد الإمام المنبر. وهذا فيه دليل على أنه لا حد ولا منتهى في صلاة يوم الجمعة. وعلى هذا المستدل يحتمل أن يقال ليس في وقت نهي، يحتمل يقال إنه وقت نهي، لكن مصلحة الصلاة مغلبة على تلك المفسدة، لأن الإنسان مأمور بأن يصلي وتحري وقت النهي في هذا الوقت فيه مشقة. والغالب أن المساجد مصفوفة ووقت الزوال يشق معرفة حتى في جهة التقويم، لا يكون على التوقيت المضبوط، ثم الأصل بالأحكام العموم ولو قال إن هذا الوقت يكون جائزا وقت يكون ممنوعا. فمن باب التيسير والتسهيل أنه يشرع أن يصلي ولا تقطع عليه صلاة. وسيأتي إن شاء الله أن ما له سبب فإنه مستثنى، فبالجملة لا بأس أن يصلى اليوم للجمعة لما تقدم الحث التبكير الجمعة والصلاة حتى يحضر الإمام. قال عند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، من صلاة يعني بعد صلاة العصر. تقدم أن النهي مقيد بالصلاة على الصحيح لا بصلاة الفجر ولا بصلاة العصر. طيب هنا مسألة، لو أن الناس صلوا العصر صلوا جماعة العصر وأنت ما صليت العصر، هل يشرع لك أن تتنفل الأذى بينهم أو لا يجوز لك أن تتنفل بل عليك أن تصلي المغرب لأنه دخل وقت النهي في المسجد لجماعة المسجد ولمن صلى؟ شو نقول؟ واضح على
هو قد صلى سبق الصلاة،
هو الناس صلى الناس صلى، ولو صلى لا إشكال دخل ما في إشكال دخل، لكن الناس صلى وما صلى حتى جماعة واحد صلى لكنه لم يصلي حتى نعم الرسول إذا كان يكسر عند صلاة الجماعة فقد سبقه الناس آخرون إلى صلاة العصر، فإذا دخل أحد المسجد لا يصلي، إذا كان بنفس العلة لا يصلي لأنه هناك من سبق لصلاة العصر، فالصحيح أن يكون على حد. نعم واضح هذا في جواب آخر مسألة واضحة ولا لا؟ نعم هذا هو اللي وعد الأخبار، يعني لا نهي إلا إذا صليت أنت، أما لو صلى الناس كله وأنت لم تصلي فإن وقت النهي لم ينهى لأنه عليه الصلاة لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد صلاة العصر وأن مخاطب بهذه الصلاة، وإلا لو أمرنا بصلاة غيره لطلب الأمر، ولهذا لو أن يصلي السنة الراتبة قبل العصر أي النافلة قبل العصر، كذلك صلاة الفجر لو أنه استيقظ أو فاتته صلاة الجماعة صلوا صلى الناس مشروع أنك تصلي ولو كان وقت النهي قد دخل على هؤلاء الجماعة. ومن صلاة العصر يطلب إذا ما تقدم إليه حكم مدري. نعم. يدل
عليه من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك الصلاة. ألا يدل على
المسألة السابقة أن عليكم نعم، بس هذا لإدراك الوقت.
أقصد أنه لم يخاطب بالنهي حتى
على آخر المسجد وأشبه لكن هل نهو يتنفل الآن؟
قبل هذه
الصلاة؟ إيه؟
على
ما قبل ذلك تحرم
تنفل
إذا صلى بقي ركعة تنفل؟ لا، هذه ركعة تنفل صلى من أدرك ركعة على إدراك الوقت، على إدراك الوقت، لكن يعني لو أنه الوقت ما ضاق استيقظ سواء كان نائم أو كان غافل أو سائم تذكر صلاة العصر والوقت متسع يصلي، لكن لو تذكر أو استيقظ عند اصفرار الشمس في هذه الحالة يبادر إلى الصلاة، يبادر إلى الصلاة يعني هو صلاته. نعم أحسن
الله عليكم، حديث إذا صليتم في حالكم صحته وأيضا عمله. العمل العمل به لمن قد دخل صلى العصر ثم دخل إلى مسجد وجد أنه يدخل معه الصلاة بناء على صحيح الحديث. حديث صحيح، حديث رواه أبو داود والترمذي في أسود حديث أسود أنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى للخيمة
فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى رجلين فقال ألا تصلي هذا؟ قال يا رسول الله إنا صلينا برحالنا، قال صليتم برحالكم أن أمهاتي المسجد معكم صلي بحنا لكم ولا بلا عن الصحيح يعني هو يقصد صلاة الجماعة يعني ليس المقصود الجماعة أنها
في وقت
هذا سيأتينا أيضا أن يعرف الجماعة يتبقى لعادة الجماعة. هذا دليل أن عادة الجماعة ولو كان وقت الليل، لأن وقت الليل دخل لحقه، ومن أن وقت الليل دخل لحقه صلوا في رحالهم، ثم صلوا دخل وقت النهي لحقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أنهم لم يصلوا مع الناس، فأخبر أنهم صلوا وأنها نافلة، على حجة في أن الجماعة دعاء ولو كان الوقت وقت نهي، فهم صلوا والنبي صلى عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي دخل بحق الجميع.
الداخلة
التي في حقهم الأولى والثانية، الداخلة الثانية عندها هذه الأولى. أما رواية يزيد بن عامر عند أبي داود هذه غريبة، تلك فضوع ضعيف، جاء رواية أخرى عند أبي داود لكن ضعيفة ما تصح، وجاء صحيح مسلم عن أبي ذر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا إله إلا الله لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، قال فإن أدركتهم فصلي تكن لك سبحة، يعني لك صح صلي، ثم إذا أدركتها معه فصلي تكن لك سبحة، يعني سبحة نافلة صلاة الفجر. كذلك ورد حديث بشر بن محجن في محجن الدين يعني الدين بمعنى حديث يزيد بن الأسود أيضا، ثلاثة أحاديث بهذه الحجة في المذهب في هذه المسألة. قال ومن صلاة العصر إلى غروبها، إلى غروبها، وهذا واضح كما تقدم الأمر. وإذا شرع قال إلى غروبها يعني إلى ابتداء الغروب، إلى ابتداء الغروب، لأن ما بعد إلى لا يكون إلا بقليلة، بمعنى إذا ابتدأت. وإذا شرع يعني بالغروب فيه حتى تتم، حتى يغيب الغرس. وهذا لأنه ورد في حديث ابن عمر وفي حديث عائشة وفي غيرهما أنه نهى عن الصلاة أو نهى عن هذه الصلاة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس عند غروبها. تقدم في أخبار الرائدة هذه هي أوقات ما يسيأتي بشرائع بشرائع من أجل في مسألة نواء وقضاء نواء. نعم.
قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها في الأوقات الثلاثة وفعل ركعتي طواف وإعادة جماعة.
نعم. هذا هو أول قول ذلك في قوله شرع في حتى تتم. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا الوقت يبتدئ من ابتداء مغيب الشمس، مغيب الشمس. والآخر والله أعلم أن هذا أن الوقت المتأكد في النهي يبتدئ من حين تضيع. ولهذا لا تتحرك بطلوع الشمس ولا غروبها. وهذا اللفظ عن ابن عمر عائشة يفسره حديث عمرو بن عبسة حتى تتضيق، يعني إذا قربت من المغيب، إذا قربت من المشفرة الشمس صارت قريبة من المغيب، في هذه الحالة يبتدئ هذا الوقت ولا يزال يشتد حتى تبدأ في الغروب. وفي حديث عن ابن عبسة وفي حديث أيضا الصنابحي أن الشيطان يقاربها حين تطلع وحين تغرب، حين تطلع وحين تغرب. أما في وقت قيامها فإن جهنم تزجر كما في ابن عبسة. وجاء في حديث الصنابحي حديث الصنابحي كما تقدم عند مالك وعند النسائي أن الشيطان يقاربها من أوقات الثلاثة، لكن هذا غير محفوظ. والمحفوظ أنه مقارنة الشيطان وأنها تغرب بين قرني شيطان عند الطلوع عند الغروب، أما عند قيامها وسط النهار فهذا لأن جهنم تسجر في هذا الوقت. ورد في أحاديث الإبراهيم حديث تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني يجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي، لما ثبت صحيح عن أنس حديث مسلم عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يتبع صلاة المسيح ويصليها إذا ذكرها. أيضا لعلهم مروا معنا في رواية لكن تراجع على الشيخ أحمد له رواية لا كفارة إلا ذلك، ويجوز أن يقال ثابتة الظاهر الصحيح، ثابتة في الصحيح لا كفارة إلا ذلك. لكن أنا في يعني يدور في بالي رواية لعل تراجع أو ذكر صح المغني أو الشرح قريب من هذه الرواية، وربما توهم أنه صحيح لحديثة، لكن ما أذكر. أما الرواية لا كفارة إلا ذلك هذه ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين لا كفارة إلا ذلك. وجاءت الرواية أنه في حديث هريرة من غفل عنها، لو عنده من غفل عنها جاء من نسي من غفل ومن غفل فليصلي إلى كرامته. هذا في فريضة، هذا واضح لا إشكال فيها، وأن يصليها متى ما ذكرها. ولهذا قالوا ويجوز قضاء الفرائض فيها، يعني لو أنه تذكر أن صلاة الظهر لم يصليها بعد العصر، أو أن صلاة الظهر لم تذكرها بعد الفجر، أو تذكرها عند غروب الشمس، أو عند طلوع الشمس في هذه الأوقات، تذكر فرضا من سواء نسي أو صلى وهو على غير وضوء، أو مثلا ترك شيئا للصلاة يبطلها كما لو ترك ركنا فطال الوقت عند الجمهور. الجمهور من أجل أن الإنسان صلى الظهر ثلاث ركعات وتذكرها بعد العصر، تذكر ما صلى إلا ثلاث ركعات عند الجمهور يعيد الصلاة ثانية. وعند بعض العلم وجوه جمع من التابعين وضاع التقليدي يصلي ركعة واحدة، يصلي ركعة واحدة، لكن عنه يصلي ولا بد يصلي سواء يصلي ركعة أو ركعتين في نفسها أو يصلي الصلاة تعمل على قول الجمهور، فهذه مستثنى. قال ويجوز قضاء الفرائض فيها. والصحيح كما سيأتي أن الفرائض غير الفرائض مما يقضى. قال وفي الأوقات الثلاثة، الأوقات الثلاثة ويجوز قضاء، نعم وفي الأوقات الثلاثة وداخل الأوقات داخلة في كلامنا المتقدم أنه يقضى فيها هذه الصلاة الفائتة أو التي نمعنا أو التي نسيها. والأوقات الثلاثة هي عند غروب الشمس وعند شروق الشمس وعند قيامها، وقيل ذلك لأن لها خصوصية في النهي، ولذا ذهب جمع من الصحابة رضي الله عنهم إلى أن النهي خاص بهذه الأوقات الثلاثة دون غيرها، فقالوا يجوز الصلاة بعد العصر إلى قريب من انصراف الشمس، والصلاة بعد الفجر إلى قريب إلى طلوع الشمس. وهذا قول ابن عمر، يقول لا أنهى أحد من أصحابي أن يصلي إلا أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها. وهذا قول ضعيف، وإن قال ابن عمر فقد صح عن أبيه عمر الصادق وأعلم وأبقى أنه كان يضرب الناس على الصلاة بعد الفجر وبعد العصر في صحيح مسلم. وهذا مما استغربه بعض العلم، فكيف يقول ابن عمر لا أنهى وكان أبوه ينهى الناس، وكان أبوه المجتهد المعروف. يحتمل أنه لم يطلع، وهذا بعيد، يحتمل أنه اطلع وأن قوة عبارته تدل على أنه اجتهد رضي الله عنه في هذه المسألة، وأخذ بما رواه من الخبر قال لا تتحروا لا تتحروا. كذلك في حديث عائشة الظاهر أيضا هو قول عائشة لأن قالت وهي إلى عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحري وقت طلوع الشمس وغروبها وقت طلوع الشمس وغروب الشمس. والصواب أن النهي عام في جميع الأوقات لكن هذا الوقت من بعد العصر إلى قريب من غروب الشمس وبعد الفجر إلى طلوعها تمشي معا. والنهي المقصود في هذا الوقت. ولا يقول قائل مثلا إذا كان هذا حمى لماذا لا يصلي؟ يقال إن الشريعة تنهى عن أشياء وتسد الأبواب التي توصل إليها تكون قريبة الذرائع والطرق الموصلة المحرمات تسدها لأن النفوس لا يقومها إلا مثل هذا ولو تركت فقد لا تمتنع خاصة حينما يجمع في صلاة فقد يتأول ويبتدع ويصلي في هذا الوقت. ثم أيضا فيه مصلحة وهو إتمام النفوس إذ لو كانت الصلاة في كل الأوقات إلى الأوقات الثانية وهي أوقات قصيرة ربما أن النفوس بلل لكن حينما تمنع من شيء وقت ويؤذن لها في وقت آخر فالنفوس تتشوق إلى هذا الشيء وتحبه. ثم أيضا كما تقدم أن الذرائع المهملية في رتبة ما أمرت إليه من جهة التحريم أصل التحريم وإن كان يختلف قوة مثل كثير من أمور محرمة حرمها الشارع حرم الخلوة لأنه ذريعة إلى الفاحشة والزنا. خلوة بالأجنبية ذريعة إلى الزنا ولهذا جوزه للحاجة يعني في بعض الأمور والأحوال عند الضرورة. وكذلك مثلا رؤية المرأة وأن لا تكشف المرأة للأجنبي ويجوز لخاف أن يراها إلى غيرها. كذلك أيضا حرم الخمر لأنها تسكت العلة في تحريم الخمر إسكار ومع ذلك يحرم شرب الشيء اليسير الذي لا يسكت ولو كان قطرة. وهذا في عصير معناه في الإجماع وفي غيره عند عامة العلماء بل هو القول المقطوع ما أسكر البرق منه أمير كثيره حرام ما أسكر كبيره فكبيره حرام أطلق القليل مهما كان هذا الشيء قليل فهو حرام لأن ذريعة لدارة الحرام ربا البطر عند جمع العلم أن ذريعة إلى ربا النسيئة وحرمنا لذريعة حينما يتبايع في ربا البطر يؤدي إلى ربا النسيئة وهذا محرم وهذا محرم وإن كان هذا شيء تحريم. كذلك أيضا النهي عن الصلاة في مثل هذه الأوقات قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتين طواف يعني يقول وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتين طواف وإعادة جمعة وإعادة جمعة وإعادة جمعة وإعادة إحسان وإعادة جمعة قال وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتين طواف. وقد تقدم الإشارة إليها وأنه لا بأس أن يصلي ركعتين الطواف في هذه الأوقات إذ نص عليها ودل على أن ما سواها لا يفعل. إذا قضاء الفرائض تصلى في الأوقات كلها في الثلاثة وفي غيرها. في الأوقات الثلاثة ركعتين الطواف يعني في الحقيقة الطواف تصلى في الأوقات الثلاثة غير الأوقات الثلاثة الأوقات الثلاثة وغير الأوقات. ولهذا لو أنه أدخل هذه العبارة عن الجماعة لقضاء الفرائض وفعل ركعتين الطواف عن الجماعة لكان أوضح وأقصر أوضح وأقصر. يتبدو هنا العبارة أنه لا يصلى بعد العصر وبعد المجر فكثير طرف. فإن كانت غير مراد هذا غير مراد لكن عبارة الدور. ويظهر الله أعلم أنه خص الفرائض لأن الأمر بها أظهر، ولأن من منع هذه الصلوات في هذه الأوقات أجاز قضاء الفرائض، ولهذا كأنه خص الفرائض لأجلها لكن سواء في أوقات الثلاثة أو غير أوقات الثلاثة فركعتان فواق صلى لحديث جبير بن مطعم يا بني عبد لا تمنعوا أحد طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة جاء من ليل أو هذا رواه الأربعة في إسناد صحيح. ورواية أبي داود طاف بهذا البيت ويصلي وعند الترمذي والنسائي وجه وصلى، هذا يبين في الصلاة هذه صلاة الطواف ما قال أو صلى أو طاف وصلى، فذكر المتبوع والتابع. المتبوع ما هو متبوع الطواف والتابع الصلاة ركعتان طواف. إذا المتبوع متبوع التابع تابع، إذا للتابع حكم المتبوع، فإذا جاز الطواف فالصلاة تابعة فلو أن يصلي ركعتين الطواف. هذا يبين أنه ليس المراد أنه يصلي في أي وقت كما قاله الشافعي كما وقالوا إنه ليس في مكة وقت الآن وأنها مزدجرة من الخاص في الحرم يصلي ما شاء، لأن قال ما قال لا تقدر أحد يقوم ويصلي، ثم قوة السياق يدل على أن النهي عن الطواف والطائف يحتاج أن يصلي هذا يبين أن فضل الصلاة أن الصلاة تدعو أن تصلى في الحرم خلف المقام، لأنه لو منعوه صلى يصلي في أي مكان، يعني يبين أن السنة لا تصلي مباشرة وتكون صلاته خلف المقام يعني قريبنا أو قريبنا البعض حسب ما يتيسر، ولهذا قال وصلى هو المكان الذي يمنعه كي يمنعوا أن يمنعوا الناس، أما خارج الحرم فلا يمكن أن يمنعوا أحدا. وهذه صلاة الطواف، وهذا من حكم الأدلة التي سيأتي في مسألة متعلقة بسائر الصلوات، وأن ليس خاصا كما خصصوه بركعتي الطواف. الحديث وارد في هذه المسألة، وهنالك الحديث أظهر في الدلالة على مشروعية الصلاة في وقت النهي في صلوات أخرى غير ركعتي الطواف، أقوى في الدلالة وأقوى في الثبوت، وإعادة جماعة كذلك إعادة جماعة. ما معنى إعادة جماعة؟ إنسان جاء إلى المسجد والناس لم يصل وهو قد صلى في مسجد، أو صلى جماعة في مكان، أو صلى كما في حديث صلى برحلة في مكانه، ثم جاء إلى المسجد بحضور الناس اللي حاجة من الحاجة قد صلى، لا تقول قد صليت فلا أصلي، ولو كان بعد العصر ولو كان بعد الفجر، قصة يزيد بن الأسود حديث الأسود كانت بعد صلاة الفجر، فأمر أبونا بعد الصلاة أن يصلي في الأجيال، بدلالة على أن الصلاة تعد. وهل هذا خاص بالإمام القادم أو بأي جماعة؟ الأمر الله أعلم أنه لا خصوص. معنى ذلك يعني لو كان إنسان إلى مسجد على الطريق دخل إلى مسجد يريد أن يفتح، أو دخل لحال من حال وجد الناس يصلون وهو مسجد بما يطلق، ماذا نقول؟ يصلي بما يطلق، ينقل إلى أتيت مسجد جماعة مسجدا جماعة، وهذه الإمارة تحصل لأي جماعة، لأن المسجد كل مكان مثل فعنده مسجد وطنه. ثم المعنى الذي شرع له عادة الجماعة موجود في هذه الجماعة، ليس لكونه مكان بني يصلى فيه جمعة، لا، المقصود أنه حينما يحضر فلا يكون قد صليت ولو صليت. يعني قال في الحديث بحجن بن أدرع: ألست برجل مسلم؟ والمعنى إذا كان تصلون وأنت لا تصلي، يقول لماذا لا يصلي؟ يسيئون الظن، فإنهم يسيئون الظن به أن يصلون وهم لا يعلمون الغيب. فهذه العلة أقوى بجهة أنه لا يبقى صليت ولا أصلي، ويصلي مع الجماعة إلا بعذر يعني يكون معذورا به. نعم
نعم.
حديث
جماعة يا جماعة الأولى
اللي هو فيه يعني
جماعة.
نعم، المقصود الجماعة اللي يحضرون. قصدك لو جاء المسجد مثلا وفيه جماعة تقام، يظهر الله أعلم أنه إذا كانت الجماعات تقام لا يظن الدار بهذا. ولهذا في حديث أبي سعيد الخدري لما دخل رجل والناس قالوا الذي قد صلى، فقال على رجل يتجر عليه فيصلي معه، يتجر عليه فيصلي معه، فقام صلى، وصلى يصلي معه. لما صلى معه اشبهه الان، لما صاروا اثنين صاروا جماعه. لو قيل انه اذا قيمت الجماعه مره اخرى امرنا جماعه المسجد ان يقوموا صلى، اليس كذلك؟ ثم اذا برا جماعه وغيرها تسلسل. ولهذا الحديث في سعيد الخدري هذا ليس فيه انه عليه الصلاه والسلام قام او امر احدا، لا، قال الا رجل، بس رجل واحد، الا رجل يقتدر على هذا فيصلي معه. وهذا يبين انه يظهر الله اعلم انه في الجماعه الراتبه، جماعه الراتبه.
قال رحمه الله: ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه حتى ما له سبب.
نعم، ويحرم تطوع بغيرها، يحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه. المصدر رحمه الله استهدف قضاء الفرائض وركعتي الطواف وعلى الجماعه، وهذا يبين ان القول عندهم لم يكن مضطردا، ولم يذكروا معنى يعلقون عليه، فكيف يفرق بين هذه الصلوات؟ وكلها صلوات، وكلها سنن في الاصل. لماذا قصصتم الفرائض واضح، لكن لماذا قصصتم هذه السنن دون غيرها؟ على الجماعه ركعتين الطواف لماذا قصت؟ مع أن الأدلة وردت عامة، والأدلة التي وردت في عموم الصلوات أبلغ وعمومها أقوى، وهو قول الجمهور، قالوا لا يصلى في وقت النهي إلا هذه الصلوات، والمساء فيها خلاف طويل، فيها خلاف طويل، لكن عندهم لا تصلى تحية المسجد ولا سنة الوضوء ولا الاستخارة إذا خشي أن يفوت الأمر، إذا خشي أن يفوت الأمر، بل حتى سجدة التلاوة عندهم لا تسجد بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر لأنها صلاة، وصلوات أخرى ينهى عنها حتى ما له سبب. والصواب أن ما له سبب يصلى، وهذا هو الذي يدل عليه عموم النصوص والمعنى، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، هو اختيار تقي الدين. وأحاديث النهي التي وردت أحاديث مخصوصة، وهم سلموا بأنها مخصوصة، وهي مخصوصة بالإجماع في عصر يومهما، في عصر يومه مخصوصة بالإجماع، فلأنها سلموا بها. فلو أن إنسان استيقظ عند غروب الشمس فإنه يجب عليه يصلي ولو كان الوقت وقت نهي بصلاة اليوم، ليست صلاة فائدة من أمثلة صلاة اليوم، هذه الاتباع حتى عند الأحلام. ولم يسلموا ذلك في صلاة الفجر، فلو استيقظ قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة قالوا لا يصلي، لأنه لو صلى طلعت الشمس وكان الوقت وقت نهي، هذا قول ضعيف. يصاب أنه لا فرق بين استيقاظه قبل غروب الشمس وبين استيقاظه قبل طلوع الشمس، بل إن صلاته الفجر قبل طلوع الشمس ولو صلى ركعة ثانية بعد غروبه بعد طلوعها أولى من صلاته للعصر قبل غروبها ركعة قبل غروبها ثم يصلي بقية الركعات بعد غروبها. هم قالوا العصر بعد غروب الوقت وقت النهي خرج، أما الفجر بعد الطلوع وقت النهي دخل. يقال إن الذي صلى العصر الآن حينما استيقظ يبتدئ الصلاة، أليس كذلك؟ يبتدئ صلاة العصر. طيب حينما ابتدأها ابتدأ في وقت النهي أو زال النهي؟ إذا استيقظ الإنسان عند غروب الشمس وقت نهي، لأن عندنا وقت نهي غير، عندنا وقت النهي بعد صلاة العصر، عندنا وقت نهي حينما تضيق، هذا وقت نهي، وقت نهي عند التضيق خاص غير الوقت الذي يكون بعد العصر. العصر هذا يمتد إلى بيانه، لكن استيقظ الآن عند شروق عند غروبها، أليس وقت نهي؟ وقت نهي، بل هو المقصود الحقيقة. ومع ذلك هم يقولون يصلي وحق، لكن من جهة التبرير يقول إذا كان يجوز أن يبتدئ الصلاة صلاة العصر في الوقت الذي وقت ماذا؟ وقت نهي، فكونه إذا استيقظ قبل طلوع الشمس وهذا الوقت ليصلي فيه وقت الفجر موجود ولا لا؟ الآن لا زال وقت الفجر، أما صلاة العصر هذا الوقت الحق لا يجوز أن يصلى في صلاة العصر، لأنه من أخر صلاة الوقت فهو كما قال عليه كالمنافق غروب الشمس حتى إذا كانت بين قرنين قام بين قرنين لا يذكر الله إلا بس، هذا وقت نهي. أما هذا الوقت وإن كان وقت نهي لكنه من وقت الهجر، من وقت الهجر في حقه، أما ولا ويمتد وقت الهجر إلى طلوع الشمس وليس في وقت ضرورة، أما هذا الوقت وقت ضرورة. فإذا أمر بالصلاة للعصر عند غروب الشمس فكونه يصلي الفجر قبل طلوعها من باب أولى. لو قالوا هو بعد ذلك يدخل وقت نهي، نقول هو في صلاة العصر إذا في وقت نهي، وهو في صلاة الفجر أيضا، لأنه ابتدأ في وقت فجر، وفي هذا الوقت ابتدأ في وقت يدخل فيه عن الصلاة، وصلاة تشبه صلاة المنافق، لكن لمصلحة الصلاة ولأن الوقت في حقه وقت ضرورة وله أن يصلي، فمن استيقظ قبل طلوع الشمس من باب أولى، لأنه ليس وقت ضرورة. وهذا يعني ذكر تقي الدين رحمه الله، يمكن يكون ذكر غير ذلك، لكن قراءة الشيخ الإسلام رحمه الله من باب الإلزام له في هذا. هذه الأوقات كما تقدم منعوا من الصلاة فيها، منعوا إلا ما استثنى المسلمين، لكن قصد أن أوقات النهي أوقات ليست عمومها محذورا بل عمومها ماذا؟ مخصوص. عصر يوم مخصوص للجماعة، والبدل مخصوص بالنص. يعني حينما يصلي البدل عند يعني في هذا الوقت يستيقظ كذلك بنفس الحديث. كذلك أيضا جاء حديث الأسود في صلاة الجماعة الدعاء بالنص، بالنص إذا دخل أحد المسجد فلا يتحدى صلي ركعتين صلي ركعتين. هذا الأمر عموم مشهور، والحديث الأمر بالصلاة في هذه الأوقات أحاديث عمومها عموم محفوظ. معنى محفوظ يعني لم يخص بالنصوص، وعند علماء الأصول العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص. حتى قال بعضهم إن كان قولا ضعيف بالباطل بالحقيقة إن العموم إذا خص سقط بالسنة، لكن قول باطل لا يستحل الأسباب. والقصد من هذا أن العموم محفوظ ضعف بخروج بعض أفراده، فكيف يجعل هذا العموم مخصوص؟ يجعل هذا العموم المقدم على ذاك العموم المحبوب. ثم العلة واضحة في هذا، لأن النهي هو القصد إلى الصلاة، لكن حينما تكون الصلاة في هذا الوقت مصلحة لو تركت زادت فيصلي. ثم في حديث ابن عمر صحيح إيش قال؟ حديث ابن عمر إيش قال به؟ حديث عائشة لما ذكر الوقتين قال ماذا؟ ها؟ لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس، لا تتحروا. التحري معنى القصد إلى الشيء، التحري تحري شيء. هذا في الحقيقة واضح الدلالة على أن المنهي عنه هو كون الإنسان يصلي بنفسه، يتحرى لا تتحرى بصلاة طلوع الشمس. ثم جاء الأخبار الأخرى بالنهي عن الصلاة خشية أن يبتد به الوقت في الصلاة إلى هذا الوقت حماية. وما يدل عليه أن العلماء أجمعوا حتى ذلك في المنذر أن صلاة الجنازة تصلى بعد العصر بعد الفجر الثاني يوم الطويل. كذلك صلاة الطواف، صلاة الطواف ركعتا الطواف، لأن الطواف يكثر ودخول الناس وخروج الحرم، فجاء الحديث الصريح. والعلة أن لها سبب هو الطواف. كذلك مساجد المسلمين العهد النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال مفتوحة والناس يدخلون المساجد في الليل وفي النهار، ولو كان النهي في هذين الوقتين الطويلين، لو كان الصلاة في هذين الوقتين الطويلين ينهى عنها مطلقا خاصة حيث المسجد بما له سبب، لكان ظهور هذا الأمر من أوضح الأشياء وبينها. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن لم ينقل شيء من هذا. ثم أيضا في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيحين حين ذهب ذلك الرجل وقال أصلت ركعتين؟ قال أقول فأمر يصلي ركعتين، أمر يصلي ركعتين، والنبي ماذا؟ يخطب في يوم الجمعة. والنهي عن الصلاة في هذا الوقت أشد من النهي عن الصلاة في غيره من الأوقات، لأن في الحقيقة وقت جمعة، وهذا الوقت لا يطاف بالبيت ولا ينشغل بشيء، بل ينبغي الحضور الرغبة، فهو وقت عظيم. ومع ذلك أمر النبي عليه السلام الداخل أن يصلي ركعتين، وفي صحيح مسلم وتجوز فيهما. فإذا كان ركعتان تصليان في هذا الوقت مع الرغبة فكونها تصلى في غيره من الأوقات بسبب من باب أولى. ثم أيضا دليل آخر على ذلك أن الإسلام رحمه الله هو يعني استباقه العظيم يقول ما معناه لو فاتت السنة الظهر فإنها تصلى ماذا بعد العصر صلى بعد العصر بالنص بهذا والنبي صلىها بعد العصر صحيحين فاتت عليه سنة الظهر فلو أن يصليها ماذا بعد العصر. طيب ألا يمكن الإنسان أن يؤخرها بعد المغرب؟ يمكن ما يمكن وهو يتجاوز وقت النهي ليس ممكنا ومع ذلك الذي صلاها بعد العصر والإنسان يصليها بعد العصر يبادر إليها ويمكن أن تصلى بوقت آخر. فإذا كانت السنة التي تأتي تصلى بعد العصر وهي لا تفوت يمكن أن تصلى فالسنن التي تفوت بنرجع من باب أولى أنها تصلى مثل ما لا إذا انتهى الوقت بعد العصر المسجد تعيد المسجد إذا قلنا لا تصلى وقت العصر بعد لا يمكن أن تفوت لا. فإذا كانت هذه السنة التي يمكن أن تؤخر إلى وقت آخر وتحصل المصلحة بصلاتها في الليل أو في أي وقت يصليها في وقت نائم فالصلاة التي تفوت لو تركت من باب أولى أنها مستثناة وأن سببها وأن عمل السبب فيها أقوى. كل ما تأملت هذا القول يعني تبين لك ظهور دلالة الوضوح ثم أيضا معنى آخر لا يمكن أن تفرق بين هذه الصلوات نقول تصلى هذه الصلاة تصلى وهذه الصلاة تصلى إذا فرق إنسان بين صلاتين نقول ما المنار الذي جعلك تفرق هل هناك أمر تعلق به علة التفريق بين هذه الصلاتين فإن كنت تعلم هذه العلة فاذكرها لك وإن كنت لا تعلم هذه العلة فلا يجوز أن تفرق بغيرك بل يسلم من دليل والدك وأن هذه الصلاة إنما صليت لأن لها سبب سنة تحية مسجد أو سنة وضوء أو استخارة حضرت لو لم يصلي بهذا الوقت لفات الأمر الإنسان يسافر الآن يمشي بعد العصر أو إنسان عرض عليه أمر يختار الآن في وقت نهي وليس عند الوقت العصر ونحو ذلك يقول لك أن تستخدم العصر لكن إذا كان الوقت واسع من الإنسان الذي يسافر يعني الليل يقول لا تستخدم الوقت النهي لأن الوقت واسع إلا إذا ضاق بفاء الوقت فلا يمكن أن يسافر. وهكذا سائر الصلوات التي لها أسباب فالمعنى والعلة التي شرعت من أجلها الصلاة حتى لا يفوت حتى لا تفوت وهذا لا يحصل به تحدي وقصد إلى الصلاة في هذا الواقع فجاز أن يصلي. نعم والله أعلم.
فعل
عمر رضي الله عنه نعم فعل عمر نعم 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 نعم
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من لوازمها إذا لم يتوجه الباب يتوجه إلى لازم من لوازمها الذي يمنع عن الصحة وهذا ربما نصلى لكن نقول أصلا لا تصح الصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في هذا الوقت وأنه للتحليل خلاف المقال أو الكرامة
هذا التنفل
المطلق عمر رضي الله عنه يعني أنا عن التنفل المطلق هذا هو لأن الناس ربما البعض اهتدى من أرض المصلى المصلى فلهذا نهوا عن الصلاة في ذلك الوقت إنما الصلاة التي تكون عالية غالبا تكون صلاة ركعتين كانت سنة راتبة أو نحو ذلك تحية مسجد أو نحو ذلك والصلوات. نعم. قول
والدك
يجوز لا بالأوقات لأن الضوء موجود في بعض الأشخاص قال بالأوقات لا يقول نعم وفي الأوقات الثلاثة نعم وفي الأوقات الثلاثة فعل ورد نعم واحد وفي الأوقات الثلاثة فعل ورد عليه الضوء وفي الإشكال هو نص على الأوقات الثلاثة يعني في رد طبعة الجماعة
الشيخ وقضاء
الفرائض فيها القضاء الفرائض جميع نص على الفرائض لأن الفرائض أقوى دليلها يعني سنة في كثير من المنع إلا قول الأحناف في صلاة الفجر وكذلك أيضا بعض لمن استيقظ صلاة الفجر عند وقت الدهي بعضهم يقول انه لا يصلي في هذا الوقت والصواب انه يصلي لكن لا باس ان يؤخر لاجل الجماعه والاجتماع انما سياتينا الجماعه واجبه على اهل المسافر على الحرم وعلى المسافر في
قضاء السنه
بين هذا وبين قضاء سنة الظهر في وقت النهي. العصر عليه؟ لا سنة العصر تصلي حتى في تصلي لكن هذه المسجد الفجر ورد فيها خبرة والظهر لم يرد فيها شيء ورد فيها لو ورد الظهر خبر لقلنا فيها يعني مسألة على النصوص ثم أيضا يمكن والله أعلم كما يقول أنه لو أخر سنة الظهر بعد أن غروب الشمس صارت في الليل وصلاة الظهر نهارية صلاة الظهر تجمع مع صلاة العصر المقطوعة فكون يصلي بعد العصر أفضل من كونه أيضا هذا معنى آخر يمكن يؤيد هذا الظهر لأن الشيخ يصليها مثلا بعد العصر ويصليها في النهار ويصلى صلاة نهارية يصليها في وقت العصر الذي هو وقت للظهر أحيانا يعني وقت حينما يصلي جمع تقديم أو جمع تأخير يعني وقت الظهر إلى العصر وقت العصر وقته واحد ولهذا ذهب جمع العلم وهو قول إسحاق وابن القيم إلى أن من كفر بترك الصلاة حتى الأخوة قال إلا إذا كانت تجمع إلى غيرها مثل الظهر مع العصر فلا يكفر حتى تغيب الشمس وكذلك المغرب مع العشاء فلا يكفر حتى يطلع الفجر على القول بأن وقت العشاء يمتد إلى الفجر على الوقت ضروري المقصود أن هذا هو يذكر الله أعلم هذا وعله ولأن صلاة سنة الفجر رضي الله عنه حديث قيس بن قهط أنه لما قال له ما هذا وقتها قال لك صليت الفجر فسكت عليه الصلاة والسلام وفي حديث أبي هريرة من لم يسكت عليه يوما لماذا طلعت الشمس وهو يصلي يوم طلعت الشمس صلاها بالنهار صلاة الفجر صلاة نهارية وتحصل المصلحة بكونه يصليها بعد ارتفاع الشمس ويصلها بعد الفجر فلا بأس كما تقدم.
السلام عليكم. أنا سأل نفسي ربما تقدم جوابا يقول في رمضان قبل الإفطار هل تجوز الصلاة النافلة أم لا؟
في رمضان
قبل الإفطار هل تجوز صلاة النافلة أم لا؟ حيث إن الإفطار في المسجد.
إذا كان يجب النافلة يعني دخل المسجد يصلي تحية المسجد في سواء في رمضان غير رمضان قبل غروب الشمس للفطر يصلي تحية المسجد ركعتين أما نافلة زائد عن ركعتين هذا لا يجوز إلا إذا وجد سبب آخر سخبد الإنسان نائم في المسجد أو تسل ثم ذهب يعني هو يعني أحدى ثم تتوضع فله أن يصلي ركعتين بحديثه في قصة بيان هذا. نعم لو
شغلت.